بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه لماذا يعتبر قصد القربة في الطواف، يعني ما هو التوجيه الفني لذلك؟ قلنا بادئ ذي بدء قد واحد يقول لأنه من العبادات، أجبنا إن هذا من باب تعليل الشيء بنفسه، والمناسب التعليل بالارتكاز المتوارث فإنه به نثبت عبادية غالب العبادات. هذا تقدم سابقا محاضرتنا الجديدة من الآن، وقد يستدل على ذلك، يعني على إثبات عبادية الطواف وأنه يلزم فيه قصد القربة، قد يستدل بالوجوه الثلاثة التالية. الوجه الأول قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإنه يدل على أن من اللازم الإتيان بالحج والعمرة لله عز وجل، وهو وإن كان ناظرا إلى مرحلة الإتمام والبقاء، إلا أنه حيث لا يحتمل الفرق بين ذلك وبين مرحلة الحدوث، فيثبت بذلك وجوب الإتيان لله من بداية العمل. ونضم إلى ذلك مقدمة ثانية، وهي أن الحج وهكذا العمرة هما اسمان لمجموع الأفعال، وليس هما شيئا وراء شنو الأفعال، إذ المركب ما أحتاج بعد إلى هذا، إذ المركب عين أجزائه وليس شيئا وراءها، وحيث إن من أحد الأجزاء هو إيش؟ الطواف، فيثبت بذلك عباديته. هذا ما قد يستدل به، ولعله ذكره السيد الخوئي في بعض كلماته السابقة أو الآن ما أدري، على أي حال ذكره. وفيه ما أشرنا إليه سابقا من أن وجوب الإتيان بالعمل لله يحتمل أمرين: الأول ما نستفيد منه ويثبت به المدعى، وهو أن يكون المقصود لزوم قصد التقرب بالعمل لله. وبذلك تثبت العبادية. الثاني أن يكون المقصود ذلك في مقابل الشرك، فلا يجوز إشراك غير الله عز وجل به، بالله يعني عز وجل، عند الإتيان بالعمل، فالشرك مبغوض لله عز وجل. أما أنه يلزم الإتيان به لله حتى في حالة عدم إشراك غيره به، فشيء مسكوت عنه. فالآية تريد أن تنبه على مبغوضية الشرك، ولا تريد أن تقول إن قصد الله شيء لازم، حتى إذا لم يقصد الشرك. ونظير هذا ما يقال في قوله تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إنه. قد استدل بعض بهذه الآية على عبادية جميع الواجبات إلا ما خرج بالدليل، حيث تقول الآية: وما أمروا إلا للعبادة، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ونفس هذا الجواب الذي ذكرناه يأتي هنا، فيقال إن هذه الآية يستفاد منها مبغوضية الشرك، فكلما دار الأمر بين الشرك والإخلاص فالشرك محرم. أما أنه إذا لم يرد أحد الشرك فهل يلزم الإتيان بالعمل بقصد القربة؟ فلا يستفاد بقصد القربة لله، فلا يستفاد ذلك. وحيث إن الآية مرددة بين الاحتمالين فلا يمكن التمسك بها لإثبات المطلوب، وبل غاية ما يثبت هو حرمة الشرك وبطلان العمل المشتمل على الشرك. أما بطلان العمل الخالي من قصد القرب رأسا فلا يثبت بذلك. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني: لا، بعد هذا يم المكلف، هاي قضية ماذا؟ هذه قضية ماذا يم مكلف بعد، فغاية ما يستفاد أنه الشرك ماذا لا يجوز. زين، الوجه الثاني: التمسك بالرواية التي تقول بني الإسلام على خمسة أشياء، الصلاة والزكاة والحج إن أحد الأشياء التي بني عليها الإسلام هو الحج. وحيث إن من البعيد بناء الإسلام على الأمر التوصلي أو بالأحرى غير العبادي، فيثبت بذلك عبادية الحاج وهو المطلوب. والمقدمة المهمة التي يستعان بها في هذا الوجه، المقدمة المهمة شنو هي؟ أن من البعيد بناء الإسلام على أمور توصلية وليست بالعبادية، وهذا ما تمسك به السيد الخوئي في بعض كلماته أيضا. وفيه إن هذا أقرب بالكلام الخطابي منه بالكلام العلمي، ولكن لو غضبنا النظر عن ذلك وسلمنا الاستبعاد المذكور، فيمكن أن نقول إن غاية ما يثبت بهذا الوجه هو أن الحج في الجملة عباديون، أما أنه بكل أجزائه يلزم أن يكون شنو عباديا فلا، إذ البعيد هو أن يبنى الإسلام على شيء هو بأجمعه شنو توصلي، أما أن يكون بعضه عباديا أو أغلبه عباديا والقسم الآخر ليس كذلك فهذا ليس بعيدا. وحيث إن الطواف نحتمل أنه من ذلك القسم الذي لا يعتبر فيه قصد التقرب، فعليه لا يمكن أن نثبت بهذا عبادية الطواف. إذن يعني الذي هو الشاخص المهم في الحج شنو هو الموقفان وقوف بعرفة. سيو الحج هو المشعر، لو الحج هو شنو عرفة والثنية، فذن الشواخص المهمة قدر متيقن ذني لابد وأن تكون يعتبر فيها قصد القربة. أما الطواف ليس نحتمل أنه ليس كذلك، فيكفينا حينئذ الشك. زين، الوجه الثالث أول الكلام زين. الوجه الثالث التمسك بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، إلى آخره. ذاك بعد مو مهم، ذاك مو مورد الشاهد، فإنه يدل على أن الذي اشتغلت به الذمة هو الحاج المنتسب لله عز وجل، حيث قالت الآية ولله على الناس حج البيت، والحج المنتسب لله عز وجل ليس هو إلا ما قصد به القرب. وهذا ما أشار إليه السيد الخوي أيضا في المعتمد في التقرير الجزء الرابع صفحة 292. وجوابه واضح، فإن غاية ما يستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل له علينا، الحج أي حج البيت، فالذي اشتغلت به ذمتنا بين شريطين، وعبر عن الاشتغال بمن عبره بكلمة لله، فكلمة لله كناية عن من؟ عن شغل الذمة، وأنه اشتغلت ذمتنا عز وجل لله بالحاج. أغلق الشريط. خب، من أول، إن غاية ما يستفاد من الآية إن الذي اشتغلت به ذمتنا هو الحج، أما الحج المنتسب لله هو الذي اشتغلت به ذمتنا، فمن أين هذا؟ عجيب، فمن أين هذا؟ فغاية ما يستفاد من الآية أن ذمتنا قد اشتغلت، هذا تكرار ما عندي شيء، أن ذمتنا قد اشتغلت لله بمن اشتغلت بالحج، أما الحج المنتسب لله يعني القربي فهذا أجنبي عن الآية، إذ هي لم تقل ولله، لم تقل هكذا ولله على الناس شنو حج البيت لله وبقصد القربة، وإنما قالت لله على الناس حج البيت، أما المنتسب إلى القربة وإلى الله ما قالت هذا الشيء. وهذا نظير باب الناذر، فالشخص في الناذر يقول لله علي أن أفعل كذا، إن رزقني الله ولدا ويأتي السؤال هل الناذر والوفاء به هل هو شيء عبادي أو توصلي؟ فلو نذرت إن رزقني الله ولدا أذبح ذبيحة، علما أذبحها للفقراء واتفاقا رزقني الله ولدا، ولكن مع الغفلة التامة ذبحت في اليوم السابع. شو ذبحت؟ غافل أنا عن من؟ عن النذر غفلت ترى، من هل قد فرحان النذر غفلت عنه. اتفاقا ذبحت ذبيحة ووزعتها لمن؟ للفقراء، مو ذبيحة واحدة اثنين ثلاثة مثلا، مثلا أقوله. ثم بعد ذلك التفت إلى أنه أني كنت قد نذرت، قد نذرت شنو؟ ذبيحة للفقراء، ولكن المفروض أني لم شنو لم أقصد ذلك. فهل يكفي هذا في تحقق الوفاء بالناذر؟ نعم، ذكر قدس سره وتعلمنا ذلك منه، أي أذكرها من مجلس الدرس مو بالكتاب شايفها. قال نعم يجزي ذلك، لأني نذرت أن يكون لله علي أن أذبح ذبيحة، تحقق بعد ذبح الذبيحة قد تحقق. أما أنه يلزم أن أقصد الوفاء بالنذر، ويلزم أن أقصد أن يكون ذلك لله، هذا لا دليل عليه ولا يستفاد من صيغة لله على هكذا ذكر هناك، أي تعلمنا منه. ونفس الشيء نقوله في مقامنا، فإن صيغة ولله على الناس حج البيت غاية ما تدل عليه أن ذمة الناس قد اشتغلت لله بالحج، أما الحج المنتسب لله فلا يستفاد منها ذلك. والخلاصة إن الوجه المهم في إثبات عبادية الطواف هو الارتكاز المتوارث على ما ذكرنا، ويبقى شيء وهو أنه ماذا يراد من قصد القربة والعبادية؟ فهل يلزم الاستحضار؟ يعني استحضار شنو؟ صورة الطواف في الذهن من البداية، واستحضار أنه لله عز وجل. وي 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 وي، كما قد توهم ذلك عبائر بعض على ما ينقل. كلا، إن المقصود من القربة هو أن يكون الداعي هو امتثال الأمر الإلهي، وحيث إنه قد دخل المكلف إلى المسجد الحرام ليس إلا بداعي ماذا؟ الإتيان بالطواف وامتثال أمر الله، فهذا هو قصد القربة، ولا حاجة إلى أكثر من ذلك. والوجه فيه، ليش ما يلزم أكثر من ذلك؟ والوجه في ذلك، فرد واحد خلي يقول، والوجه في ذلك، فرد واحد فرد شلمة خلي يحكي، شوية أحسن من هذا، حكايتكم زينة بس شويونا أحسن. عدم الدليل مثل ما أفدت، عدم الدليل على أكثر من هذا، ماكو دليل على أكثر من هذا، فتجري البراءة عن من؟ هذا النكات تعلموها شلون. يعني القضايا الصناعيه، القضايا لعله ترى هذا بذهنكم، لكن صناعه كيف يصاغ، كيف يصاغ بصياغه فنيه، هذا هو مهم. فالقربة التي يلزم اعتبارها القدر المتيقن منها هو الداعي، اما ما زاد على ذلك فلا دليل عليه فنجري اصل البراء عنه. فالداعي اذن هو كاف في باب الطواف بل وفي كل العبادات لنفس هذه النكتة، ومنه يتضح التأمل في عبارة بعض الفقهاء من قبيل ما ذكره صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 125 بقوله: وتجب مقارنة النية لأول الطواف ولا يضر الفصل الطويل إلى آخره. إن هذا لا حاجة إليه، فإن النية ما دامت هي الداعي فهو عادة شنو؟ متحقق من قبل الطواف ويستمر مع بداية الطواف. فالتأكيد على أنه يلزم أن يقارن بداية الطواف يقارن شنو؟ النية، إنه تأكيد على ما هو حاصل، إذ عادة يكون الداعي ثابتا بمجرد الدخول إلى المسجد الحرام أو بمجرد إرادة الالتحاق في صف الطواف والطائفين. فالتأكيد على هذا قد يورث الوسوسة، ولو وفقنا الله عز وجل لكتابة مناسك بصيغة مرنة وأسلوب جديد، فمن المناسب في نظري أن لا نسلط الأضواء كثيرا على علما على مسألة النية في كل العبادات. فإن الفقهاء يذكرون أحيانا بعض التفاصيل أو العبائر التي تورث الوسوسة حتى في باب الصلاة. لا حاجة إلى أن نقول يلزم شنو؟ النية، إذ من الواضح على أن المكلف حينما يريد أن يمتثل لا غرض له من الصلاة إلا الله عز وجل، والداعي هو الله. نعم، لا بأس أن نؤكد على ماذا؟ أن الرياء هي مسألة ابتدائية، مثلا لا يجوز مطل للعبادة، هذا شيء جيد. أما أنه يلزم من بداية الصلاة أن يقصد القربة أو في جميع الأجزاء يلزم، هذا شيء قد يورث وسوسته. هذا كله بالنسبة إلى هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، قال قدس سره الطهارة من الشرط الثاني قال قدس سره الطهارة من الحدثين، ونرجع ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.